السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي حجاج بيت الله الحرام، ضيوف الرحمن، إنها لفرصة طيبة ما يسره الله تبارك وتعالى من خير، فنسأل الله أن نجعل سعيكم مشكورا وحجكم مبرورا ونجعلها تجارة لن تبور، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرجعنا وإياكم من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، إنه جواد كريم. وفي الحقيقة لا يشكر الله من لا يشكر الناس، من باب تطبيق هذا الحديث، فإنه يجب الدعاء والشكر لولاة الأمور في هذا البلد، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما قدموه من تسهيلات مباركة وفقهم الله لها، وهذا شيء ملموس وشيء واضح من خلال تيسير أمور الحج بفضل الله عز وجل، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين، وجزى الله رجال أمننا وكافة المسؤولين الذين وفقهم الله واختارهم تبارك وتعالى للقيام على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار، فجزاهم الله خير ما يجزي به عباده الصالحين. كيف لا وقد قامت هذه البلاد على تحقيق التوحيد وعلى تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وتخليصه من مظاهر الشرك الموجودة في بعض البلاد، لا سيما التعلق بأصحاب القبور والاستغاثة بهم ودعاءهم من دون الله سبحانه وتعالى كما هو في كثير من البلدان. فعلينا أن نستفيد من هذه الدروس ومما قدم في هذا البلد المبارك من خدمات جليلة، بل ومن دروس علمية بفضل الله أولا ثم بتوجيه ولاة أمرنا وفقهم الله عز وجل. فالذي استفدته يا عبد الله من هذه الأيام ومن هذه الدروس، أحملك أمانة تسأل عنها يوم القيامة، وهو تبليغ هذه الدروس لمن خلفكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كدعاة عبادة القبور والاستغاثة بها فعليه وزرها ووزر من عملها إلى يوم القيامة، ليحملوا أوزارا مع أوزارهم. فلننتبه لهذا ولنأخذ الدروس والعبر مما يلقى في المسجدين الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي من دروس قيمة. ولقد لاحظنا كثيرا من الأخطاء من بعض الحجاج نتيجة لعدم تعلم أحكام الحج وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصوم وتجريد التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فوقعوا في أمور بعضها قد يكون مبطلا للحج ومفسدا له. هناك من وقف خارج حدود عرفة وهذا لا حج له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. هناك من أتى بمحظور يبطل الحج كمن جامع قبل التحلل الأول، وقد جاءت أسئلة بذلك، فهذا يبطل الحج وعلى صاحبه القضاء من العام القادم، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد وعليه ذبح بدنه. وكثير من الناس لا يأتي وهو لا يعرف شيئا من أحكام الحج ولا أحكام العمرة، الأمر الذي قد يوقعه فيما لا تحمد عقباه. فتنبه يا عبد الله وتعلم وتفقه في دين الله، خيركم من تعلم العلم وعلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتنبه لهذا يا عبد الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كان الصحابة رضوان الله عليهم وعندهم أعمال، منهم من عنده بساتين وحدائق، فكانوا يتناوبون، يقوم أحدهم على بستان صاحبه والآخر ينتظر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم ويتفقه، وبعد أيام يأتي ويبلغ أخاه ما استفاده من دروس نبوية، ثم يأتي ذلك مكانه فيحضر الدروس. وهكذا دواليك، هكذا شأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، الأمر الذي جعلهم علماء هذه الأمة وسادة هذه الأمة. فرضوان الله عليهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فترضى عنهم يا عبد الله وأعطهم حقوقهم، وانتبه للذين يغمزون ويلمزونهم فتبرأ منهم يا عبد الله، هم نقلة هذا الدين وهم حملة هذا الدين، نقلوه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل صدق وأمانة وإخلاص، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا ورضي الله عنهم أجمعين. أصحاب رسول الله أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فانتبه يا عبد الله وأعطهم حقوقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تصوروا ذهب العالم كله لا يزن عشر معشار جبل أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفق أحد منكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني لن يبلغ فضل هؤلاء الصحابة بل ولا عشر معشارهم. فلنترضى عنهم ولنقدرهم ولنحترمهم ولندعو لهم ولنجتهد في الذب عن أعراضهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر سيدا أهل الجنة. يقول النبي صلى الله بعد الأنبياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة عدا الأنبياء، كهول الكبار يعني. أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلينا أن نحترمهم وأن نجلهم وأن نحبهم في الله عز وجل، وأن نجتهد في الذب عنهم والترضي عنهم واتباعهم والاجتهاد في السير على سيرهم التي تلقوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني أيها الإخوة أنبه نفسي وإخوتي بأن على المسلم الذي وفقه الله لأداء هذه الشعيرة ووقف تلك المواقف وتاب إلى الله توبة نصوحة واجتهد فيما يقربه إلى الله، أحرم بالحج والعمرة ووقف بعرفة وبات بالمزدلفة وبات بمنى ورمى الجمرات وطاف بالبيت وسعى، عليه أن لا ينقض هذه الأعمال، عليه أن يثبت. ومن علامات القبول يا عبد الله أن يرجع المسلم بإيمان قوي أقوى مما كان عليه قبل أن يؤدي هذه الشعيرة. البعض من الناس يظن أنه إذا حج خلاص له أن يفعل بعد ذلك ما يشاء، والعياذ بالله. قبل بضع سنوات ظهرت مغنية في بلد ما، فقال الممجدون لها إن هذا ببركة الحج، فتح الله عليها باب الغناء بعد أن حجت. وهل هذا فتح رحماني أم فتح شيطاني؟ ها، فتح شيطاني والعياذ بالله. فلننتبه ولنحذر ولا نغتر. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالواجب علينا أيها المسلمون أن نجتهد في أن تكون عندنا دفعة وقوة إيمانية من بعد الحج ومن بعد العبادة. واعلم يا رعاك الله أن بل بعض من الناس قد يفسد كل ما قدم، والله تبارك وتعالى يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. البعض من الناس إذا رجع من الحج يذهب ويذبح لأصحاب الأضرحة وينذر لهم ويتقرب إليهم ويدعوهم من دون الله، ويظن أنهم هم الذين وفقوه للحج، وهذا قد نقض كل ما أبرم وأفسد كل ما قدم وأحبط كل ما عمل. لأن هذه أمور شركية، أمور شركية. من ذبح لأصحاب الأضرحة فهو مشرك، من ذبح لأصحاب القبور أو نذر لهم أو استغاث بهم أو قدم لهم القرابين أو دعاهم من دون الله أو عمل لهم القرابين من دون الله فلا شك أنه قد خرج من ملة الإسلام، وأن هذا لا قيمة لعمله الذي قدم. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ ها، هباء منثورا. هذا نقض ما أبرم وأحبط ما علم ما عمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فاحذر يا عبد الله أن تبطل أعمالك بالتوجه إلى أصحاب القبور، ويقول لك الضلال والطواغيت إذا أعيتكم القبور فعليكم بإيش؟ بأصحاب القبور، عياذا. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وماذا يستفيد أصحاب القبور؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يتبرؤون منهم يوم القيامة، يقول ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فانتبه يا عبد الله، فلا تدعو غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا أنبياء ولا صحابة ولا تابعين ولا من يسمون بالأولياء زورا وبهتانا. الولي من هو يا عبد الله؟ هذا سنبينه في درس الغد إن شاء الله، من هو الولي عند الله. باختصار، الولي بينه الله في سورة يونس. في أي آية؟ من يعرف؟ أحسنت، كمل. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال أخي الكريم وفقه الله. الأولياء هم الموصوفون في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي. آمن بالله واتقاه، آمن بالله قولا واتقاه عملا صالحا. والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو تقوى الله. أما من يدعي أنه ولي يعلم الغيب، وهذا سنفصله غدا إن شاء الله في شروط قبول العمل. إن شاء الله غدا عندنا درس بعنوان شروط قبول العمل إن شاء الله تعالى في هذا المكان. فتنبه يا عبد الله، هؤلاء ليسوا أولياء. إن كانوا صالحين فالمطلوب منك أن تدعو لهم لا أن تدعوهم، وإن كانوا أن تجهل فنصيرهم فدع أمرهم إلى الله. وإن كانوا من الذين يدعون علم الغيب فهم كفرة وطواغيت، فتبرأ منهم وابتعد عنهم، وإياك أن تنفذ أقوالهم. انتبه يا عبد الله، انتبه. قبل أمس يأتينا سؤال يقول: أنا يعني حتى يقبل حجي إذا رجعت إلى هناك سأقيم مولدا للشيخ فلان، وسمى وليا مزعوما في بلد ما، وهذا الولي يذكرون عنه لأنه لا يشهد جمعة ولا جماعة، ولم يعرف عنه إلا أنه بال على المصلين وقال لهم: إن لحمي طاهر وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وأنتم قد أكلتم عرضي فبولي طاهر. هذا ولي إبليس ولا ولي الله؟ ولي إبليس، هذا من أولياء إبليس، ولم يشهد جماعة ولا جمعة، ويقول إنه ولي من أولياء الله. حاشا لله، والله وتالله وبالله، أي ما يمين نتقرب بها إلى الله، إنه ولي الشيطان. الذين إنه ولي الشيطان الذين آمنوا أولياؤه وليهم، سورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من ماذا؟ من النور إلى الظلمات. من دعا الناس إلى عبادة نفسه هل هو ولي من أولياء الله؟ لا، ولي إبليس. من عبد من دون الله وهو راض، من دعي من دون الله وهو راضي، فهو ولي من أولياء من؟ إبليس. فأكثر الذين يتعبد عندهم ويتقرب إليهم الآن هم من أولياء إبليس. أما إن كان من الصالحين فادعوا له. حتى الأنبياء لا يدعوا من دون الله. هل يجوز أن تقول ماذا يا رسول الله؟ أجبني عبد الله. إنما تقول ماذا؟ مدد إيش؟ يا الله، رسول الله سيدنا ونحبه أكثر محبة أنفسنا، لكن لا ندعوه ولا نطلب منه المدد، وإنما نتبعه ونحبه. قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله، واعبد الله حق عبادته، واجتهد فيما يقربك إليه، وإياك ثم إياك ثم إياك من أن تقع فريسة لهؤلاء الطواغيت. اتق الله واحذر من أن تكون فريسة لهؤلاء الطواغيت الذين يعبدون من دون الله ولو سموا أنفسهم بألف اسم. طيب من قال لك إنه ولي؟ هل الله أخبرك في القرآن أن هذا ولي؟ أجبني يا عبد الله. ها؟ لا والله. هل جاءت سنة عن رسول الله أن فلان ولي من أولياء الله وقد جاء بعد مئات السنين وعبد من دون الله؟ فهل هناك قرآن أو سنة يدل على أنه ولي من أولياء الله؟ لا والله يا عبد الله، إنما هو الشيطان الذي سول لهم وأملى لهم. فإياك ثم إياك أن يغويك الشيطان وأن يضلك. تحرز وتعلم دين الله عز وجل، واجتهد في طاعته، وطبق شرعه على ما سنبينه غدا إن شاء الله في شروط قبول العمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان هناك أسئلة أعطوا الأخ محمد.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وألهمكم الله الصبر.
نعم تفضل.
جزاكم الله خيرا وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يحقق المسلم لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا؟
يحققه أولا، يحققه بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله. لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا بد في ذلك من معرفة أركانها وشروطها. فلها ركنان: نفي وإثبات. لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. أما شروطها فهي سبعة. شروطها كم؟ سبعة. الأول الإخلاص لله وحده، بأن تعبد الله مخلصا له الدين، ويناقضه ماذا؟ الشرك بالله عز وجل، أو ينقصه إذا كان شركا أصغر. الشرط الثاني اليقين، بأن توقن بصدق ويقين بأنه لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى لقوم يوقنون: وقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اليقين يناقضه ماذا؟ الشك، يناقضه الشك والعياذ بالله. ولذلك من زعم أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد للنظر أو الشرك أو الشك فهذا هذه بدعة من البدع خطيرة قد تفضي إلى الكفر بالله عز وجل. الشرط الثالث الصدق المنافي للكذب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والشرط الرابع الانقياد المنافي للترك بأن تنقاد لأمر الله، تنقاد لشرع الله، تفعل ما أمرك الله به من تحقيق التوحيد وفعل الأوامر واجتناب النواهي. الانقياد المنافي لماذا؟ للترك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فلا بد من الانقياد لأمر الله عز وجل. الشرط الخامس القبول المنافي للرد، وهذا دليل هذه الآية المتقدمة أيضا القبول المنافي للرد. إذا جاء أمر في كتاب الله أو سنة رسوله فقل سمعنا وأطعنا، وإن لم يستوعبه عقلك. إنما المؤمنون الذين إذا في سورة النور خلاصة قالوا سمعنا، إنما المؤمنون الذين إذا إنما أحسنت بارك الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. أن يقولوا سمعنا وأطعنا تستسلم ولو لم يستوعب عقلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصحابة رضوان الله عليهم إذا نزل الأمر سلموا وأذعنوا، ولنا فيهم أسوة حسنة. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما جاءت عندما حصل الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بروحه وجسده عليه السلام عليه الصلاة والسلام، كفار قريش ظنوا أن هذا لا يمكن حصوله وأن الناس سيرتدون إذا بلغهم هذا الخبر، فهرعوا إلى أبي بكر كفار قريش. انظر إلى ما يقول صاحبك، يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عرج به ثم عاد من ليلته. نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة من بيت المقدس، فكيف هذا؟ أبو بكر يعرف أنهم يكذبون، يخشى أن يكونوا قد كذبوا على رسول الله، فماذا قال؟ من يجيب؟ ها؟ إن كان قاله فقد صدق. قيد الأمر بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن كان قاله فقد إيش؟ فقد صدق. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وجعل الله بيت المقدس أمام رسول الله يصفه عمودا عمودا وبابا بابا، ومع ذلك أصروا على كفرهم والعياذ بالله. الشرط السادس المحبة المنافية للبغض، المحبة المنافية للبغض، بأن نحب الله أكثر محبة أنفسنا. قال الله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: والله لا يحب الظالمين، وغير ذلك من الآيات. ومما جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله ماذا؟ أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. انتبه يا عبد الله، ليست المحبة بالطقوس البدعية والتمسح بالجدران والحيطان، وإنما المحبة تكون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم صادقين في المحبة فاتبعوا الله، فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. الشرط السابع: العلم المنافي للجهل. العلم المنافي للجهل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلا بد من العلم، ولذلك العلم قبل القول والعمل، العلم مقدم على العمل. علم بلا عمل لا قيمة له. والجهل خطير، خطير على صاحبه، ربما أوقعه في الكفر وهو لا يشعر، وهو لا يدري أنه وقع في الشرك. فانتبه لهذا يا عبد الله. هناك من يذكر شرطا ثامنا، والحقيقة أنه يدخل في ماذا؟ يدخل في إيش؟ في الإخلاص، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا يدخل في الشرط الأول وهو إخلاص العمل لله وحده. احفظوا هذه الشروط، أعيدها باختصار: أولها العلم المنافي للجهل، وثانيها الإخلاص المنافي للشرك، وثالثها القبول، وثالثها اليقين المنافي للشك، ورابعها القبول المنافي للرد، وخامسها الصدق المنافي للكذب، وسادسها الانقياد المنافي للترك، وسابعها المحبة المنافية للبغض. احفظوها وعوها جيدا حتى تطبقوها تطبيقا صحيحا. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بلدنا عادة تعليق لوحة بعد الرجوع من الحج مكتوب فيها الحاج فلان، هل هناك مانع من فعل ذلك؟
نعم هناك ألف مانع، لأن هذا يخشى على صاحبه من ماذا؟ من الرياء والعياذ بالله. والرياء هو أخوف ما يخاف حتى على الصالحين منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء عمل قلبي خطير جدا، فنعوذ بالله من الرياء، نعوذ بالله من الرياء والسمعة. فانتبه يا عبد الله، ما لك وهذه اللوحات؟ لماذا تكتب الحاج فلان؟ كي يقرأها الناس، يعني أنت ترائي بعملك هذا وجوه الناس. ولذلك من فعل هؤلاء الذين يراؤون أن عمله منذ أن يبدأ المناسك إلى أن يعود لا هم له إلا ماذا؟ إلا التصوير. على فكرة لا أسمح بأحد أن يصورني، لعن الله المصورين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، عليك أن تقتصر على ما اضطررت إليه كالجواز والبطاقة ونحو ذلك. من يوم يبدأ من الإحرام يصور، عند الكعبة يصور، عند في المشاعر المقدسة يصور، وهو طوف يصور، وهو يسعى يصور، وهو يرمي الجمرات يصور. أكثر ما يعرقل الناس في رمي الجمرات والطواف من يصور. الذين يصورون يقفون في طريق الناس، يقف مسكني أكثر من واحد يقول شيخ أريد أنا معك سيلفي، ما كنت أعرف معنى كلمة سيلفي إلا قريبا، يعني أتصور معك. غلط كبير، فاقتصر على ما أحل الله لك يا عبد الله. يكلف المصور أن يخلق أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. لا تنظر للخلافات الواردة، بعضهم قال بعض العلماء يفتي بكذا وكذا، العلماء المحققون لا يأذنون إلا بما دلت عليه ماذا؟ الضرورة القصوى، بما دعت إليه الضرورة القصوى. فإياك ثم إياك وتعليق هذه اللوحات، الحاج فلان هذا غلط. كلمة الحاج في حد ذاتها بدعة، ما يقال لك الحاج. إذن عندما نصلي هل يجوز أن يقال لي المصلي؟ ها؟ عندما أزكي يجوز أن يقال لي المزكي؟ عندما أصوم يقول لي الصائم فلان؟ فمثل الحاج فلان، هذه بدعة من البدعة، لا تقول الحاج فلان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كنا نعمل في ذبح الأضاحي والهدي ولم يتيسر لنا المبيت في منى، فهل يجب علينا دم؟
إن كنتم مكلفين بهذا العمل فلا لا لا فدية عليكم، لأن العسكر والجزارين والسقاة والرعاة ومن في حكمهم نرجو الله أن لا يعني أنهم غير ملزمين بالمبيت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل الذبح للجن فدية لهم لدفع شرهم يعتبر شرك؟
نعم، شرك أكبر. الذبح للجن شرك أكبر، والاستعاذة بهم شرك أكبر، وأنه كان رجال يعوذون بالإنس، فرجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم إيه؟
رهقة
والعياذ بالله، زادوهم خوفا على خوفهم، وهذا خوف السر، وخوف السر خطير جدا، انتبه له. نعم.
صلى الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم صلاة الأربعين في المسجد النبوي؟
لا أصل لها إلا حديث ضعيف، من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. البعض من الناس يعني يحسنه ولكن غير صحيح. الحديث الصحيح من صلى في مسجد، انتبه ما في إضافة، مسجد أيا كان، 40 يوما وليس 40 صلاة، لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له ماذا؟ براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الشرك. إخواني أنبه أخيرا قبل أن نختم الدرس على حكم زيارة أحكام زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا لا نشد الرحال إلا من أجل المسجد، لا من أجل القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فشد الرحال للقبور والمشاهد ولو كان قبور الأنبياء بدعة من البدع. ثانيا إذا جئت لزيارة مسجد رسول الله وسلمت على رسول الله، تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وتصلي في مسجد قباء لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، وتسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد، لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تتبع الآثار والآبار والغيران والجبال فهذه بدعة من البدع. نعم من أراد أن يطلع على معالم المدينة يعني لمجرد الاطلاع على المعالم أشوف جبل الرماة أشوف جبل أحد أشوف كذا وكذا لا بأس، أما أن تذهب إليها بقصد العبادة أو تأخذ من حجارتها أو تأخذ من ترابها فهذه بدعة من البدع. فإن اعتقدت أن هذا الحجر أو التراب يجلب لك نفعا أو يعطيك خيرا فهذا شرك أكبر. بعض الناس يزعم أن هناك سبحة قبحة مصنوعة من إيش؟ من حجارة أحد، وهذه من أكبر البدع. فإن اعتقدت أنها تجلب لك نفعا أو تدفع عنك شرا فهي ماذا؟ شرك أكبر. وآخرون من الدجالين يقول عندهم سبحة من تراب البقيع، لا فرق بين تراب البقيع وبين تراب أوروبا وأمريكا، التراب هو التراب، التراب طيب البقيع فيها الكفار وفيها المنافقون وفيها المؤمنون، فترابها لا ينفع، التراب نفسه لا ينفع، فهمت؟ لا ينفع التراب، فإياك أن تأخذ من التراب كما يفعل بعض الناس. إلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن، إنها لفرصة طيبة ما يسره الله تبارك وتعالى من خير، فنسأل الله أن يجعل سعيكم مشكورا وحجكم مبرورا وأن يجعلها تجارة لن تبور، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرجعنا وإياكم من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، إنه جواد كريم. وفي الحقيقة لا يشكر الله من لا يشكر الناس، من باب تطبيق هذا الحديث، فإنه يجب الدعاء والشكر لولاة الأمور في هذا البلد، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما قدموه من تسهيلات مباركة وفقهم الله لها، وهذا شيء ملموس وشيء واضح من خلال تيسير أمور الحج بفضل الله عز وجل، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين، وجزى الله رجال أمننا وكافة المسؤولين الذين وفقهم الله واختارهم تبارك وتعالى للقيام على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار، فجزاهم الله خير ما يجزي به عباده الصالحين. كيف لا وقد قامت هذه البلاد على تحقيق التوحيد وعلى تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وتخليصه من مظاهر الشرك الموجودة في بعض البلاد، لا سيما التعلق بأصحاب القبور والاستغاثة بهم ودعاءهم من دون الله سبحانه وتعالى كما هو في كثير من البلدان. فعلينا أن نستفيد من هذه الدروس ومما قدم في هذا البلد المبارك من خدمات جليلة، بل ومن دروس علمية بفضل الله أولا ثم بتوجيه ولاة أمرنا وفقهم الله عز وجل. فالذي استفدته يا عبد الله من هذه الأيام ومن هذه الدروس، أحملك أمانة تسأل عنها يوم القيامة، وهو تبليغ هذه الدروس لمن خلفكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كدعاة عبادة القبور والاستغاثة بها فعليه وزرها ووزر من عملها إلى يوم القيامة، ليحملوا أوزارا مع أوزارهم. فلننتبه لهذا، ولنأخذ الدروس والعبر مما يلقى في المسجدين الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، من دروس قيمة. ولقد لاحظنا كثيرا من الأخطاء من بعض الحجاج نتيجة لعدم تعلم أحكام الحج وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصوم وتجريد التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فوقعوا في أمور بعضها قد يكون مبطلا للحج ومفسدا له. هناك من وقف خارج حدود عرفة وهذا لا حج له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. هناك من أتى بمحظور يبطل الحج كمن جامع قبل التحلل الأول، وقد جاءت أسئلة بذلك، فهذا يبطل الحج وعلى صاحبه القضاء من العام القادم، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد وعليه ذبح بدنه. وكثير من الناس لا يأتي وهو لا يعرف شيئا من أحكام الحج ولا أحكام العمرة، الأمر الذي قد يوقعه فيما لا تحمد عقبه. فتنبه يا عبد الله وتعلم وتفقه في دين الله، خيركم من تعلم العلم وعلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتنبه لهذا يا عبد الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كان الصحابة رضوان الله عليهم وعندهم أعمال، منهم من عنده بساتين وحدائق، فكانوا يتناوبون، يقوم أحدهم على بستان صاحبه والآخر ينتظر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم ويتفقه، وبعد أيام يأتي ويبلغ أخاه ما استفاده من دروس نبوية، ثم يأتي ذلك مكانه فيحضر الدروس. وهكذا دواليك، هكذا شأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، الأمر الذي جعلهم علماء هذه الأمة وسادة هذه الأمة. فرضوان الله عليهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فترضى عنهم يا عبد الله وأعطهم حقوقهم وانتبه للذين يغمزون ويلمزونهم فتبرأ منهم يا عبد الله. هم نقلة هذا الدين وهم حملة هذا الدين، نقلوه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل صدق وأمانة وإخلاص، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا ورضي الله عنهم أجمعين. أصحاب رسول الله أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فانتبه يا عبد الله وأعطهم حقوقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تصوروا ذهب العالم كله لا يزن عشر معشار جبل أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنفق أحد منكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لن يبلغ فضل هؤلاء الصحابة بل ولا عشر معشارهم. فلنترضى عنهم ولنقدرهم ولنحترمهم ولندعو لهم ولنجتهد في الذب عن أعراضهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر سيدا أهل الجنة. يقول النبي صلى الله بعد الأنبياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة عدا الأنبياء، كهول الكبار يعني. أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلينا أن نحترمهم وأن نجلهم وأن نحبهم في الله عز وجل، وأن نجتهد في الذب عنهم والترضي عنهم واتباعهم والاجتهاد في السير على سيرهم التي تلقوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني أيها الإخوة أنبه نفسي وإخوتي بأن على المسلم الذي وفقه الله لأداء هذه الشعيرة ووقف تلك المواقف وتاب إلى الله توبة نصوحة واجتهد فيما يقربه إلى الله، أحرم بالحج والعمرة ووقف بعرفة وبات بالمزدلفة وبات بمنى ورمى الجمرات وطاف بالبيت وسعى، عليه أن لا ينقض هذه الأعمال، عليه أن يثبت. ومن علامات القبول يا عبد الله أن يرجع المسلم بإيمان قوي أقوى مما كان عليه قبل أن يؤدي هذه الشعيرة. البعض من الناس يظن أنه إذا حج خلاص له أن يفعل بعد ذلك ما يشاء، والعياذ بالله. قبل بضع سنوات ظهرت مغنية في بلد ما، فقال الممجدون لها: إن هذا ببركة الحج، فتح الله عليها باب الغناء بعد أن حجت. وهل هذا فتح رحماني أم فتح شيطاني؟ ها، فتح شيطاني. والعياذ بالله. فلننتبه ولنحذر ولا نغتر. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالواجب علينا أيها المسلمون أن نجتهد في أن تكون عندنا دفعة وقوة إيمانية من بعد الحج ومن بعد العبادة. واعلم يا رعاك الله أن بل بعض من الناس قد يفسد كل ما قدم. والله تبارك وتعالى يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. البعض من الناس إذا رجع من الحج يذهب ويذبح لأصحاب الأضرحة وينذر لهم ويتقرب إليهم ويدعوهم من دون الله ويظن أنهم هم الذين وفقوه للحج، وهذا قد نقض كل ما أبرم وأفسد كل ما قدم وأحبط كل ما عمل. لأن هذه أمور شركية، أمور شركية. من ذبح لأصحاب الأضرحة فهو مشرك، من ذبح لأصحاب القبور أو نذر لهم أو استغاث بهم أو قدم لهم القرابين أو دعاهم من دون الله أو عمل لهم القرابين من دون الله، فلا شك أنه قد خرج من ملة الإسلام، وأن هذا لا قيمة لعمله الذي قدم. قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ ها؟ هباء منثورا. هذا نقض ما أبرم وأحبط ما علم ما عمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاحذر يا عبد الله أن تبطل أعمالك بالتوجه إلى أصحاب القبور، ويقول لك الضلال والطواغيت إذا أعيتكم القبور فعليكم بإيش؟ بأصحاب القبور. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وماذا يستفيد أصحاب القبور؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يتبرؤون منهم يوم يقول ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فانتبه يا عبد الله فلا تدعو غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا أنبياء ولا صحابة ولا تابعين ولا من يسمون بالأولياء زورا وبهتانا. الولي من هو يا عبد الله؟ هذا سنبينه في درس الغد إن شاء الله، من هو الولي عند الله. باختصار الولي بينه الله في سورة يونس. في أي آية؟ من يعرف؟ أحسنت، كمل. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما قال أخي الكريم وفقه الله. الأولياء هم الموصوفون في قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي، آمن بالله واتقاه، آمن بالله قولا واتقاه عملا صالحا. والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا هو تقوى الله. أما من يدعي أنه ولي يعلم الغيب، وهذا سنفصله غدا إن شاء الله في شروط قبول العمل إن شاء الله. غدا عندنا درس بعنوان شروط قبول العمل إن شاء الله تعالى في هذا المكان. فتنبه يا عبد الله، هؤلاء ليسوا أولياء. إن كانوا صالحين فالمطلوب منك أن تدعو لهم لا أن تدعوهم، وإن كانوا أن تجهل بصيرهم فدع أمرهم إلى الله، وإن كانوا من الذين يدعون علم الغيب فهم كفرة وطواغيت، فتبرأ منهم وابتعد عنهم، وإياك أن تنفذ أقوالهم. انتبه يا عبد الله، انتبه. قبل أمس يأتينا سؤال يقول أنا يعني حتى يقبل حجي إذا رجعت إلى هناك سأقيم مولدا للشيخ فلان، وسمى وليا مزعوما في بلد ما، وهذا الولي يذكرون عنه لأنه لا يشهد جمعة ولا جماعة، ولم يعرف عنه إلا أنه بال على المصلين وقال لهم إن لنحمي طاهر وبول ما يوكل لحمه طاهر وأنتم قد أكلتم عرضي فبولي طاهر. هذا ولي إبليس ولا ولي الله؟ ولي إبليس، هذا من أولياء إبليس، ولم يشهد جماعة ولا جمعة ويقول إنه ولي من أولياء الله. حاشا لله، والله وتالله وبالله، أي ما يمين نتقرب بها إلى الله، إنه ولي الشيطان الذين إنه ولي الشيطان الذين آمنوا أولياؤه وليهم، سورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من ماذا؟ من النور إلى الظلمات. من دعا الناس إلى عبادة نفسه هل هو ولي من أولياء الله؟ لا، ولي إبليس. من عبد من دون الله وهو راض، من دعي من دون الله وهو راضي، فهو ولي من أولياء من؟ إبليس. فأكثر الذين يتعبد عندهم ويتقرب إليهم الآن هم من أولياء إبليس. أما إن كان من الصالحين فادعوا له. حتى الأنبياء لا يدعون من دون الله. هل يجوز أن تقول ماذا يا رسول الله؟ أجبني عبد الله. إنما تقول ماذا؟ مدد إيش؟ يا الله، رسول الله سيدنا ونحبه أكثر محبة أنفسنا، لكن لا ندعوه ولا نطلب منه المدد، وإنما نتبعه ونحبه. قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله، واعبد الله حق عبادته، واجتهد فيما يقربك إليه، وإياك ثم إياك ثم إياك من أن تقع فريسة لهؤلاء الطواغيت. اتق الله واحذر من أن تكون فريسة لهؤلاء الطواغيت الذين يعبدون من دون الله ولو سموا أنفسهم بألف اسم. طيب من قال لك إنه ولي؟ هل الله أخبرك في القرآن أن هذا ولي؟ أجبني يا عبد الله. ها؟ لا والله. هل جاءت سنة عن رسول الله أن فلان ولي من أولياء الله وقد جاء بعد مئات السنين وعبد من دون الله؟ فهل هناك قرآن أو سنة يدل على أنه ولي من أولياء الله؟ لا والله يا عبد الله، إنما هو الشيطان الذي سول لهم وأملى لهم. فإياك ثم إياك أن يغويك الشيطان وأن يضلك. تحرز وتعلم دين الله عز وجل واجتهد في طاعته وطبق شرعه على ما سنبينه غدا إن شاء الله في شروط قبول العمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان هناك أسئلة أعطوها الأخ محمد.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وألهمكم الله الصبر.
نعم تفضل.
جزاكم الله خيرا وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يحقق المسلم لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا؟
يحققه أولا يحققه بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا بد في ذلك من معرفة أركانها وشروطها، فلها ركنان: نفي وإثبات. لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. أما شروطها فهي سبعة. شروطها كم؟ سبعة. الأول الإخلاص لله وحده، بأن تعبد الله مخلصا له الدين، ويناقضه ماذا؟ الشرك بالله عز وجل، أو ينقصه إذا كان شركا أصغر. الشرط الثاني اليقين، بأن توقن بصدق ويقين بأنه لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى: لقوم يوقنون. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اليقين يناقضه ماذا؟ الشك، يناقضه الشك والعياذ بالله. ولذلك من زعم أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد للنظر أو الشرك أو الشك، فهذه بدعة من البدع خطيرة، قد تفضي إلى الكفر بالله عز وجل. الشرط الثالث الصدق المنافي للكذب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والشرط الرابع الانقياد المنافي للترك، بأن تنقاد لأمر الله، تنقاد لشرع الله، تفعل ما أمرك الله به من تحقيق التوحيد وفعل الأوامر واجتناب النواهي. الانقياد المنافي لماذا؟ للترك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فلا بد من الانقياد لأمر الله عز وجل. الشرط الخامس القبول المنافي للرد، وهذا دليل هذه الآية المتقدمة أيضا، القبول المنافي للرد. إذا جاء أمر في كتاب الله أو سنة رسوله فقل سمعنا وأطعنا، وإن لم يستوعبه عقلك. إنما المؤمنون الذين إذا في سورة النور خلاصة قالوا سمعنا، إنما المؤمنون الذين إذا إنما أحسن بارك الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. أن يقولوا سمعنا وأطعنا، تستسلم ولو لم يستوعبه عقلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الصحابة رضوان الله عليهم إذا نزل الأمر سلموا وأذعنوا، ولنا فيهم أسرة حسنة. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما حصل الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بروحه وجسده عليه السلام عليه الصلاة والسلام. كفار قريش ظنوا أن هذا لا يمكن حصوله وأن الناس سيرتدون إذا بلغهم هذا الخبر، فهرعوا إلى أبي بكر كفار قريش، انظر إلى ما يقول صاحبك، يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته، نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة من بيت المقدس، فكيف هذا؟ أبو بكر يعرف أنهم يكذبون، يخشى أن يكونوا قد كذبوا على رسول الله، فماذا قال؟ من يجيب؟ ها؟ إن كان قاله فقد صدق، قيد الأمر بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن كان قاله فقد إيش؟ فقد صدق. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وجعل الله بيت المقدس أمام رسول الله يصفه عمودا عمودا وبابا بابا، ومع ذلك أصروا على كفرهم والعياذ بالله. الشرط السادس المحبة المنافية للبغض، المحبة المنافية للبغض، بأن نحب الله أكثر محبة أنفسنا. قال الله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: والله لا يحب الظالمين، وغير ذلك من الآيات. ومما جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله ماذا؟ أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. انتبه يا عبد الله، ليست المحبة بالطقوس البدعية والتمسح بالجدران والحيطان، وإنما المحبة تكون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم صادقين في المحبة فاتبعوا الله، فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. الشرط السابع العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلا بد من العلم، ولذلك العلم قبل القول والعمل، العلم مقدم على العمل، علم بلا عمل لا قيمة له. والجهل خطير، خطير على صاحبه، ربما أوقعه في الكفر وهو لا يشعر، وهو لا يدري أنه وقع في الشرك. فانتبه لهذا يا عبد الله. هناك من يذكر شرطا ثامنا، والحقيقة أنه يدخل في ماذا؟ يدخل في إيش؟ في الإخلاص، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا يدخل في الشرط الأول وهو إخلاص العمل لله وحده. احفظوا هذه الشروط، أعيدها باختصار: أولها العلم المنافي للجهل، وثانيها الإخلاص المنافي للشرك، وثالثها القبول، وثالثها اليقين المنافي للشك. ورابعها القبول المنافي للرد، وخامسها الصدق المنافي للكذب، وسادسها الانقياد المنافي للترك، وسابعها المحبة المنافية للبغض. احفظوها وعوها جيدا حتى تطبقوها تطبيقا صحيحا. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بلدنا عادة تعليق لوحة بعد الرجوع من الحج مكتوب فيها الحاج فلان، هل هناك مانع من فعل ذلك؟
نعم هناك ألف مانع، لأن هذا يخشى على صاحبه من ماذا؟ من الرياء والعياذ بالله، والرياء هو أخوف ما يخاف حتى على الصالحين منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء عمل قلبي خطير جدا، فنعوذ بالله من الرياء، نعوذ بالله من الرياء والسمعة. فانتبه يا عبد الله، ما لك وهذه اللوحات؟ لماذا تكتب الحاج فلان؟ كي يقرأها الناس، يعني أنت ترائي بعملك هذا وجوه الناس. ولذلك من فعل هؤلاء الذين يراؤون أن عمله منذ أن يبدأ المناسك إلى أن يعود لا هم له إلا ماذا؟ إلا التصوير. على فكرة لا أسمح بأحد أن يصورني، لعن الله المصورين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، عليك أن تقتصر على ما اضطررت إليه كالجواز والبطاقة ونحو ذلك. من يوم يبدأ من الإحرام يصور، عند الكعبة يصور، في المشاعر المقدسة يصور، وهو طوف يصور، وهو يسعى يصور، وهو يرمي الجمرات يصور. أكثر ما يعرقل الناس في رمي الجمرات والطواف من الذين يصورون، يقفون في طريق الناس، يقف مسكني أكثر من واحد يقول: شيخ أريد أنا معك سيلفي. ما كنت أعرف معنى كلمة سيلفي إلا قريبا، يعني أتصور معك. غلط كبير، فاقتصر على ما أحل الله لك يا عبد الله. يكلف المصور أن يخلق أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. لا تنظر إلى الخلافات الواردة، بعضهم يقال بعض العلماء يفتي بكذا وكذا. العلماء المحققون لا يأذنون إلا بما دلت عليه ماذا؟ الضرورة القصوى، بما دعت إليه الضرورة القصوى. فإياك ثم إياك وتعليق هذه اللوحات الحاج فلان، هذا غلط. كلمة الحاج في حد ذاتها بدعة، ما يقال لك الحاج. إذن عندما نصلي هل يجوز أن يقال لي المصلي؟ ها؟ عندما أزكي يجوز أن يقال لي المزكي؟ عندما أصوم يقول لي الصائم فلان؟ فمثل الحاج فلان، هذه بدعة من البدعة، لا تقول الحاج فلان. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كنا نعمل في ذبح الأضاحي والهدي ولم يتيسر لنا المبيت في ميناء، فهل يجب علينا دم؟
إن كنتم مكلفين بهذا العمل فلا لا لا فدية عليكم، لأن العسكر والجزارين والسقاة والرعاة ومن في حكمهم نرجو الله أن لا يعني أنهم غير ملزمين بالمبيت. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الذبح للجن فدية لهم لدفع شرهم يعتبر شرك؟
نعم شرك أكبر، الذبح للجن شرك أكبر، والاستعاذة بهم شرك أكبر، وأنه كان رجال يعوذون بالإنس، فرجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم إيه؟
راهقة
والعياذ بالله، زادوهم خوفا على خوفهم، وهذا خوف السر، وخوف السر خطير جدا، فانتبه له. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة الأربعين في المسجد النبوي؟
لا أصل لها إلا حديث ضعيف، من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. البعض من الناس يعني يحسنه لكن غير صحيح. الحديث الصحيح من صلى في مسجد، انتبه ما في إضافة، مسجد أيا كان 40 يوما وليس 40 صلاة، لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له ماذا؟ براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الشرك. إخواني أنبه أخيرا قبل أن نختم الدرس على حكم زيارة، أحكام زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا لا نشد الرحال إلا من أجل المسجد، لا من أجل القبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فشد الرحال للقبور والمشاهد ولو كان قبور الأنبياء بدعة من البدع. ثانيا إذا جئت لزيارة مسجد رسول الله وسلمت على رسول الله، تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وتصلي في مسجد قباء لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، وتسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تتبع الآثار والآبار والغيران والجبال فهذه بدعة من البدع. نعم من أراد أن يطلع على معالم المدينة، يعني لمجرد الاطلاع على المعالم، أشوف جبل الرماة، أشوف جبل أحد، أشوف كذا وكذا، لا بأس. أما أن تذهب إليها بقصد العبادة أو تأخذ من حجارتها أو تأخذ من ترابها فهذه بدعة من البدع. فإن اعتقدت أن هذا الحجر أو التراب يجلب لك نفعا أو يعطيك خيرا فهذا شرك أكبر. بعض الناس يزعم أن هناك سبحة، قبحة مصنوعة من إيش؟ من حجارة أحد، وهذه من أكبر البدع. فإن اعتقدت أنها تجلب لك نفعا أو تدفع عنك شرا فهي ماذا؟ شرك أكبر. وآخرون من الدجالين يقول عندهم سبحة من تراب البقيع، لا فرق بين تراب البقيع وبين تراب أوروبا وأمريكا، التراب هو التراب، التراب. طيب البقيع فيها الكفار وفيها المنافقون وفيها المؤمنون، فترابها لا ينفع، التراب نفسه لا ينفع، فهمت؟ لا ينفع التراب، فإياك أن تأخذ من التراب كما يفعل بعض الناس. إلى درسنا غدا إن شاء الله، استودعكم الله وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.